أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن. طبعا قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من مقدمة صغيرة تشكل تمهيدا لهذا الموضوع المهم. لا يخفى عزيزي حسام أن العقيدة المهدوية والبحث في القضية المهدوية أخذت بالاتساع والتوسع في السنين الأخيرة بشكل كبير جدا.
نعم.
احنا إذا جئنا ودرسنا القضايا العقائدية وارتباطها بالمراحل التاريخية نلاحظ أن في كل مرحلة تاريخية معينة تتميز بنقاش مسألة عقائدية محددة، يعني من قبيل إذا جئنا في بدايات الدعوة الإسلامية نجد أن أهم قضية عقائدية نوقشت آنذاك قضية التوحيد ونبذ الشرك والأوثان، هذه القضية العقائدية استفاض الحديث فيها آنذاك. بعد ذلك مثلا استفاض الحديث في مرحلة تاريخية متأخرة في موضوع الأسماء والصفات الإلهية، هذه قضية أيضا أخذت حيز كبير جدا في مرحلة زمنية معينة. إذا جئنا بعد مثلا 200 سنة مثلا أو أقل من 200 سنة نجد أن الحديث تناول قضية القرآن وطبيعة القرآن وهل أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ثم حصل حديث كبير جدا في مرحلة تاريخية حول المعاد وهل أن المعاد بعدما دخلت الفلسفة طبعا هل أن المعاد هو معاد جسماني أو معاد روحاني. فتلاحظ أنه في كل مرحلة زمنية معينة هذه المرحلة تتميز بنقاش قضية عقائدية. طبعا ولسبب نقاش تلك القضية العقائدية بالتحديد في تلك المراحل إلها أسباب وإلها مناشئ، يعني السبب الذي دعا للنقاش وللبحث في طبيعة المعاد وهل أن المعاد روحاني أو جسماني باعتبار أن الفلسفة دخلت في تلك المرحلة بقوة جدا، والفلسفة كانت تنظر على أساس أن العوالم ليست كلها عوالم مادية وإنما هناك عوالم مجردة تماما عن المادة.
نعم.
فمن الطبيعي أن يتم نقاش هذه المسألة، هل أن الجنة ثواب الجنة هل هو ثواب مادي جسماني أو هل هو ثواب مجرد روحاني، قضية هل أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق قضية مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته، هل أن الكلام الإلهي حادث أو قديم أزلي، من يقول بأن الكلام الإلهي قديم أزلي لابد أن يقول بأن القرآن أيضا قديم وأزلي وليس بحادث. فتلاحظ في كل مرحلة تاريخية معينة تتميز تلك المرحلة بنقاش قضية عقائدية معينة. هسه احنا في زمننا الحالي لعله من أكثر القضايا والمفاصل العقائدية التي يتم النقاش فيها والبحث فيها والكلام عنها هي القضية المهدوية، العقيدة المهدوية. هذا المعنى تجده واضحا جدا في المجتمع الآن، أغلب الأسئلة التي تأتينا تدور حول القضية المهدوية، متى يظهر الإمام، ما هي أسباب غيبة الإمام، ماذا يفعل الإمام، ما هي أدوار الإمام الغائب. هاي القضية الآن في زمن الحالي تقريبا آخر 20 سنة 30 سنة هذه القضية استأثرت بالكثير من المؤسسات الإعلامية المؤسسات العلمية، الأسئلة كثير ترد في هذا الصدد، وهذا إلى منشأ وإلى أسباب لعله من أهم مناشئ وأهم أسبابه هي طبيعة الفشل التي وصل إليها الإنسان في قيادة الوضع الاجتماعي. الفشل الآن الإنساني موجود على مختلف الصعد، هناك فشل على المستوى السياسي، هناك فشل على المستوى الاجتماعي، تفسخ الأسرة مثلا من قبيل تفسخ الأسرة والتصدع الذي يصيب المجتمع، الفشل على المستوى الصحي، اليوم الأزمة التي يعانيها العالم من فيروس كورونا مثلا هذا واضح أنه مهما تطور الإنسان وتقدم على المستوى الصحي وعلى المستوى العلمي ما زال يعاني من ثغرات، ما زال يعاني من فجوات كبيرة جدا. شوف هذا الفيروس تقريبا يكاد أن يعطل الحياة الإنسانية بالتمام والكمال. فشل على المستوى الاقتصادي، فقاعات الاقتصادية أخذت تظهر هنا وهناك بشكل واضح جدا. يعني يكفي أن تعرف أن الاقتصاد الأول في العالم اللي تمثل أمريكا الآن هي مديونة قريب من 25 تريليون دولار، وهكذا بقية الدول الرأسمالية الكبرى بعد سقوط المعسكر الشرقي والاتحاد السوفيتي. نجد أن الدول الرأسمالية هي تعاني أيضا. هذا الوضع العام من الفشل بطبيعة الحال سوف يدفع الناس إلى التفكير في مستقبل الأمور. الحياة قاسية والمصير مجهول، بطبيعة الحال هذه المعادلة سوف تنتج حالة من القلق، حالة من الاضطراب، أنه ما هو مآلات الأمور، كيف ستنتهي الأمور. ولذلك الإنسان يبحث في كل فكرة يمكن أن تطرح قضية معينة ويبين صاحب هذه الفكرة مستقبل فكرته. ولذلك الآن الناس لما يريدون ينتخبون حزب معين أو تيار معين يهتمون بقضية أنه البرنامج الذي تدعو له أو الفكرة الأيديولوجية التي تؤمن بها ما هي مآلاتها، ما إلى أين سوف تنتهي. لأن الإنسان كما يفكر في حاضره هو قلق جدا من مستقبله أيضا. على أثر ذلك لما تدرس قضية المستقبل في الديانات، هسه مو فقط في الإسلام، لأن العقيدة المهدوية هي ليست قضية حكرا على الإسلام، الديانات بشكل عام منافس كبير جدا للمدارس الفكرية وللنظريات الأيديولوجية. الديانات جميعا سواء اليهودية أو النصرانية أو الإسلام كلها تطرح فكرة أن مآل البشرية والمستقبل الإنساني سوف ينتهي إلى إقامة العدل، بس بأي شرط؟ بشرط الأطروحة التي تطرحها هذه الديانات. طبعا هذا راح يلفت انتباه الناس، راح يلفت انتباه المجتمع بشكل واضح جدا، أن أصحاب هذه المدارس، أن أصحاب هذه الرؤى يطرحون فكرة أن الالتزام بهذه العقائد والالتزام بهذه التعاليم مآله إلى السعادة المطلقة التي يمكن أن يصل إليها الإنسان وتصل إليها المجتمعات الإنسانية. فهنا يكثر الحديث بطبيعة الحال عن العقيدة المهدوية.
نعم.
لأن كما ذكرت أن قضية عقيدة المخلص، عقيدة المنقذ، هي عقيدة تعتبر مشترك عند كل الديانات السماوية. اليهودية تؤمن بعقيدة المنقذ، أفرهم لا يعبرون عنه بأنه هو المهدي ابن الحسن الإمام العسكري، ما يعتقدون بهذه الفكرة، ولكن بالتالي العامل المشترك أنهم يعتقدون بأن هناك منقذ وأن هناك مخلص. هسه من هو هذا المنقذ، من هو هذا المخلص؟ هنا يحصل الاختلاف، لسنا بصدد الدخول في نقاش الجزئيات والتفاصيل. لما تأتي إلى الدين النصراني أيضا يعتقد بأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان وأن على يديه سوف تهتدي البشرية. إذن الدين النصراني أيضا يعتقد بعقيدة المخلص والمنقذ، وهكذا الإسلام. المسلمون منهم من يعتقد بأن هذا المهدي هو شخص محدد سوف يولد في آخر الزمان، وأتباع مدرسة أهل البيت يعتقدون أنه مولود وإنما سوف يظهر في آخر الزمان. تطرقنا إلى هذا المعنى في الحلقات الماضية بشكل مفصل، وقلنا أن الأدلة، إذا صار الحوار بيننا كمسلمين مو بيننا وبين الديانات، أن الأدلة كلها الموجودة بين أيدينا والمروية عن النبي صلى الله عليه وآله ليس فيها رواية واحدة أو حديث واحد يقول بأن المهدي سوف يولد في آخر الزمان. كل الأحاديث والروايات تقول بأن الله سوف يبعث، بأنه يخرج في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان رجل من ولدي. هذه الروايات بهذه النمطية، بهذه الصياغات اللفظية، كلها تؤشر على أن الإمام المهدي موجود فعلا ولكنه غائب وسوف يظهر في آخر الزمان. ما نجد رواية واحدة عن رسول الله تقول بأن المهدي سوف يولد في آخر الزمان. هذا يعطينا مؤشر واضح على أن المهدي موجود ولكنه غائب. بالتالي على أثر ذلك النقاش يزداد، الحوار يتوسع في مناقشة القضية المهدوية. وإذا توسع النقاش في القضية المهدوية سوف يشمل كل القضايا المرتبطة بالعقيدة المهدوية، لا تتوقف عند أصل القضية وإنما سوف تبحث في تفرعاتها وفي مسائلها التفصيلية. هسه من ضمن المسائل التفصيلية وتعتبر من المفاصل المهمة أيضا في العقيدة المهدوية، هل أن العقيدة المهدوية عقيدة غيبية مطلقة، أو هل أن العقيدة المهدوية عقيدة بشرية محضة؟ بعبارة أخرى، هل أن العقيدة المهدوية قرار إلهي في غيبة الإمام وفي ظهور الإمام، أو أن غيبة الإمام وظهور الإمام يرتبط بالسلوك وأفعال الإنسان؟ طبعا هذا الجواب عن هذه المسألة سوف يغير المعادلة بشكل كبير جدا، لأننا إذا قلنا أن العقيدة المهدوية وظهور الإمام المهدي وغيبة الإمام المهدي مرتبط بقضايا غيبية، هذا معنى ذلك سوف يعفينا من كل مسؤولية، نحن ما راح نتحمل أي مسؤولية في قضية غيبة الإمام أو ظهور الإمام، فعلنا وعدم فعلنا لن يغير من المعادلة شيئا، كما في قضية شروق الشمس الآن، سواء آمنا بالله أو لم نؤمن بالله، سواء عملنا أو لم نعمل، الشمس غدا سوف تشرق من المشرق وسوف تغيب عند الغروب، يعني فعلنا ما راح يأثر، قضية غيبية الله سبحانه وتعالى متخذ قرار غدا الشمس سوف تشرق، أفعالنا ما راح تأثر أبدا. هل قضية الإمام المهدي كذلك؟ قضية غيبية الله سبحانه وتعالى اتخذ قرار أن الإمام سوف يظهر في اليوم الفلاني، سواء أنتم آمنتم بي أو لم تؤمنوا بي، سواء اهتديتم أو لم تهتدوا، القضية غيبية كما ذكرت لك. على ضوء هذا الرأي وهذه النظرية التي تقول بأن العقيدة المهدوية عقيدة غيبية، هذا سوف يعفينا من كل المسؤوليات، بعد ما لنا علاقة بالقضية، نحن نركن ونسكن إلى الهدوء. أما بالنسبة للرأي الثاني الذي يقول بأن القضية المهدوية مرتبطة بالسلوك البشري والفعل البشري، القضية سوف تختلف، المباني سوف تختلف، طبيعة التعاطي مع القضية المهدوية سوف تختلف، باعتبار أن غيبة الإمام وظهور الإمام مرتبط بالسلوك البشري، فنحن لنا دخالة في التعجيل أو في التأجيل، القضية اختلفت تماما. يعني أشبه ما يكون بإنسان غاب عنه ولده، مرة واحد ابنه يغيب عنه، وسبب غيبة ابنه لأنه ضاع، إذا علم الأب أن ولده غاب لأنه ضاع عنه، طبعا شو يسوي؟ يذهب يسأل عنه في مراكز الشرطة، يبحث عنه في المستشفيات، ليش؟ لأن يعلم أن فعل هذا إلى تأثير في تعجيل رجوعه، احتمال موجود بالمستشفى، احتمال أصيب بحادث معين مثلا، فمن يروح يسأل عنه، يبحث عنه، ينزل إعلانات للبحث عنه، هذا راح يؤدي إلى التعجيل في اللقاء بولده. أما إذا علم أن غيبة ولده بسبب قرار من الولد، أنا طالع مثلا خارج البلد لغرض مثلا طلب الرزق أو لغرض مثلا الدراسة، الأب هنا بعد يروح يبحث يسأل عنه بالمستشفيات ويسأل عنه مراكز الشرطة، لأنه يعلم أن ولده إنما غاب بقرار منه، هذا القرار متى ما انتهى واستنفذ أغراضه ذاك الوقت سوف يرجع الولد إلى الوالد. في الحالة الأولى الأب يبذل جهد، في الحالة الثانية لماذا يبذل جهد؟ لأن القضية تتبع منه وتتبع الأب، الأب يروح يبحث عنه، فهناك حالة من الفعالية من قبل الأب. في الحالة الثانية الأب أبدا لم يبحث عنه ولم يستفسر عنه، لأن هناك قرار من الولد أنه إما ذهب لطلب المعاش أو ذهب لإكمال دراسته، فيعرف أنه لا بد أن تنتهي هذه القضية ليرجع الولد إلى والده. هل أن الإمام المهدي حينما غاب عليه السلام، هل أنه غاب بقرار منه فقط وفقط، يعني من السماء، السماء قررت هكذا أن الإمام يغيب ولا يظهر إلا بقرار سماوي؟ على هذا الأساس نحن لا نتحرك أبدا، لأن القضية تتبع السماء، متى ما ترتئي السماء رجوع الإمام المهدي سوف يرجع، سواء تحسن سلوكنا أو لم يتحسن سلوكنا. أما إذا قلنا لا، القضية لها دخالة ولها ارتباط ولها علاقة بالوضع البشري، بالظروف الموضوعية، بالعوامل الطبيعية، لا، القضية هنا سوف تختلف، هنا راح نتحمل مسؤولية كبيرة جدا. طبعا على أساس ذلك انبثق رأيان، رأي يقول بأن القضية المهدوية قضية غيبية مطلقة لا دخالة للبشر أبدا فيها،
طيب سمحت الشيخ المعذرة، ألا يوجد ترابط بين الرأيين، يعني بين أن تكون غيبية وبين أن تكون طبيعية؟ ونعرف أن أهل بيت سلام الله عليهم أيضا ذكروا أن هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى.
صحيح. هو إحنا نحاول أن نطرح الآراء ونحاول أن ننقد كل الرأيين، أن نمارس عملية نقد، هل أن الرأي الأول صائب أو الرأي الثاني؟
نعم.
الرأي الأول يقول القضية غيبية، طبعا وعدهم هم أدلة، يعني هم الناس من يعتمدون هذه الأقوال وهذه الآراء لا تصور أنهم يلقون الكلام على اعتباطا أو جزافا، وإنما يجدون أنه بعض الروايات مثلا بعض الأحاديث فيها ظهور دلالي على المبنى الذي يتبنونه. فالرأي الأول يقول لا، القضية قضية غيبية، الله سبحانه وتعالى قرر أن يغيب الإمام سلام الله عليه، وهو قرر أن يظهر الإمام سلام الله عليه في وقت آخر من دون أي دخالة للإنسان في ذلك، لا على مستوى غيبته ولا على مستوى ظهوره. بطبيعة الحال على ضوء هذه النظرية كما قلنا، نحن لا دخالة لنا في ذلك أبدا، نسكت ونركن إلى الهدوء ولا نتحرك لأي تغير يمهد أو يوطئ لظهور الإمام سلام الله عليه. من ضمن الأدلة التي اعتمدها هؤلاء الروايات، مو رواية وروايتين، أكثر من رواية فيها مؤشر على غيبية العقيدة المهدوية والقضية المهدوية. مثلا الرواية التي ذكرناها لعله أيضا في الحلقة الماضية، رواية عبد الله بن الفضل الحاشمي اللي يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، والذي يقول لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة يرتاب فيها المبطلون. عبد الله بن الفضل الحاشمي يسأل الإمام عن الأسباب غيبة الإمام، فيقول له لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم، يعني شو القضية غيبية، قضية مجهولة ما مرتبطة بكم، لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. ثم قال له الإمام إن هذا الأمر، أي أمر يعني القضية المهدوية، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، يعني مو من شغلاتكم مو من أموركم، هاي قضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من أسرار الله تعالى، وسر من سر الله تعالى، وغيب من غيب الله تعالى. واضح جدا الرواية تتحدث في أجواء النظرية الأولى والرأي الأول الذي يقول بأن القضية غيبية محضة، الناس ما لهم أي علاقة ولا لهم أي دخالة في وجود الإمام المهدي أو عدم وجوده، في ظهوره أو في غيبته، سر غيب أمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا نفس هذا المعنى أيضا ورد في رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الإمام الحسن العسكري لما دخل عليه أحد أصحابه المعروفين أحمد بن إسحاق ابن إسحاق، وأراه الإمام المهدي بعد أيام ولادته المباركة، صار حوار بين أحمد بن إسحاق وبين الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فالإمام أخبره بأن الإمام سوف يغيب، وأنه سوف يظهر في آخر الزمان، وعلى يديه سوف تملأ الأرض قسطا وعدلا، وبيديه سوف يقضي على الظلم والجور. فأحمد بن إسحاق استشف من كلام الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن غيبة الإمام سوف تطول، فقال له وهل تطول أيامه يا ابن رسول الله، هل تطول غيبته؟ قال إي وربي، إن غيبته سوف تطول حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، أكثر القائلين بهذه القضية سوف يتخلون عنها. السبب لماذا؟ بسبب استطالة أيامها. كثير من المسلمين يعتقدون، يعني مو فقط الشيعة يعتقدون بالقضية المهدوية، المسلمون بأجمعهم يعتقدون بأن الإمام المهدي سوف يظهر في آخر الزمان. اليوم نجد أن هناك كم هائل من المسلمين وخصوصا من المذاهب الأخرى يعتقدون بأن القضية المهدوية قضية رمزية مو قضية حقيقية. الآن بعض المشايخ يظهرون في اليوتيوب وغير اليوتيوب وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي يقولون أن القضية المهدوية تشير إلى قضية رمزية. السبب لماذا؟ لأنه هذا الوعد الذي وعد به رسول الله مضى عليه أكثر من 1400 سنة ولم يظهر الإمام المهدي عليه السلام. فهؤلاء يحاولون أن يفسروا القضية المهدوية تفسيرا رمزيا، تفسيرا ضبابيا. فأحمد بن إسحاق يقول للإمام العسكري عليه السلام وهل تطول أيامه يا ابن رسول الله؟ قال إي وربي، تطول غيبته حتى يرجع عن حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. ثم قال له الإمام نفس عبارة الإمام الصادق، وإن هذا الأمر أمر من أمر الله، غيب من غيب الله، سر من سر الله تعالى، فاكتم ما أعطيتك وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في عليين. الإمام قال له لا تفعل شيء، اكتم هذه الأسرار، لا تبح بها أبدا، غدا إن شاء الله تعالى يوم القيامة أنت معنا في درجتنا وفي أعلى عليين، وانتهت القضية. هؤلاء يستندون إلى هذه الروايات، روايات واضحة جدا أن القضية المهدوية قضية غيبية، قضية ما لها علاقة بالناس. آمنا بالإمام المهدي أو لم نؤمن بالإمام المهدي، حسنا سلوكنا أو لم نحسن سلوكنا، الله عند قرار يغيب الإمام وعند قرار سوف يظهر الإمام في آخر الزمان عليه السلام. هذا رأي، الرأي الأول، هذا يدعم الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، يقول القضية الإمام المهدي قضية بشرية محضة مرتبطة بالفعل الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية وبالسلوك البشري، البشر داخلون في هذه المعادلة بكل قوتهم. قضية الإمام المهدي قضية تغيير سماوي، لكن هل أن الله حينما يريد أن يغير الأمور في المجتمعات هل يغيرها كنتائج وكثمار بغض النظر عن الوضع البشري والفعل البشري، أو فقط هو مجرد قرار إلهي تماما؟ هؤلاء يذكرون أيضا أدلة، يقولون بأن القضية مرتبطة بالإنسانية، مرتبطة بالوضع العام. ما هو الدليل؟ يقول القرآن الكريم هو الدليل. القرآن في عدة آيات يقول إن الله، المضمون طبعا يتغير، في عدة آيات القرآن يؤكد هذا المضمون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فكيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يغير الوضع الإنساني من الحضيض ومن الانحدار إلى أن يملأ الأرض قسطا وعدلا والإنسان هو باق على وضعه ولم يحرك ساكنا أبدا؟ لابد أن الإنسان يغير من أوضاعه، لابد أن الإنسان يغير من سلوكه حتى أن السماء تغير طبيعة النتائج. إذن هؤلاء يستندون إلى، طبعا مو فقط يستندون إلى الآيات القرآنية، حتى على مستوى الروايات كما استند الرأي الأول. هسه عندنا مجال لو ناخذ فاصل،
ناخذ فاصل إن شاء الله سمحت الشيخ ونكمل هذا المبحث مع جنابك الكريم. سمحت الشيخ، يعني نكمل الرأي الثاني الذي يقول بأن هذا السبب المرتبط بغيبة الإمام وخوفه على نفسه مرتبط بالعامل الطبيعي والعامل البشري.
نعم، احنا ذكرنا الرأي الأول استذكار فقط. الرأي الأول قال بأن القضية غيبية محضة لا علاقة للإنسان أو للناس في مسألة غيبة الإمام عليه السلام ولا في مسألة ظهور الإمام عليه السلام، ولذلك الإنسان عليه أن يركن إلى الهدوء ولا يتدخل في هذه المسألة أبدا. متى ما ترتئي السماء ظهور الإمام سيظهر الإمام، تقدم الناس خطوة إلى الأمام أو تأخروا خطوات إلى الوراء، هذه القضية لن تغير من المعادلة شيئا. واستندوا إلى بعض الروايات التي ذكرناها بأن هذا الأمر أمر من أمر الله، سر من سر الله، غيب من غيب الله تعالى. الرأي الثاني يقول له، يقول القضية المهدوية قضية تتبع الظروف الطبيعية، الظروف الموضوعية المحيطة بها، وهي تتأثر بشكل كبير بخيارات البشرية وبسلوك الإنسان. ما هو الدليل على ذلك؟ يقولون دليل لنفس القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم يقول إن الله لا يغير ما بقوم، هل هناك تغيير أعظم من القضية المهدوية والدولة المهدوية؟ أعظم تغيير سوف يحصل في تاريخ البشرية هو عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بحيث سوف يقضي على كل مظاهر الظلم والجور ويقيم العدالة بأروع وأجمل صورها. أعظم تغيير سوف يحصل على يد الإمام المهدي. الله يقول أنا لا يمكن أن أغير أي مجتمع من المجتمعات ما لم تكن هناك خطوة أولى وتوطئة أولى من قبل تلك المجتمعات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قالوا إذن القضية مرتبطة بالناس وغير مرتبطة بالغيب، يعني مو قرار غيبي محض. القضية قضية الإمام المهدي والدولة المهدوية وعقيدة المنقذ والمخلص كلها ترتبط بطبيعة السلوك البشري ومدى تفاعلهم مع هذه الفكرة. طبعا أكو روايات أيضا لعلها تدعم هذا المعنى. الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام التي يقول فيها لا بد لله من حجة في أرضه، يقول هذا قرار إلهي، لا بد أن يكون هناك إمام حي موجود على الأرض، لا بد لله من حجة في أرضه، ولكن الله سيعمي خلقه عنها، يعني عن الحجة، ولكن الله سيعمي، يعني يعمي شنو؟ يعني غيبه، ولكن الله سيعمي خلقه عنها لظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. واضح جدا كلمة الإمام سلام الله عليه الودي أن يقول بأن سبب غيبة الإمام بسبب ظلم الناس، بسبب جور الناس، يعني لو أن الناس لم يكونوا ظالمين هل يغيب الإمام؟ يقول لا، الإمام لم يولد لكي يغيب عنا، الإمام أساسا ولد ووجد حتى يكون هو القائد لهذه البشرية، حتى يكون موجودا بين ظهران هذه الأمة، وإنما غيبه الله تعالى لقضية غيبية لمزاج إلهي. يقول لا، الله إنما غيبه عنهم لظلمهم لجورهم لإسرافهم على أنفسهم. إذن القضية مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالفعل البشري، بالسلوك البشري. الرواية الثانية طبعا عدة روايات بس ماكو مجال أن أذكر كل هذه الروايات. الرواية الأخرى التي تروى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا صب في هذا الاتجاه، في نفس هذا المعنى، عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله إذا غضب على قوم، أو إن الله إذا غضب على خلقه نحانا عن جوارهم. يقول في اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يغضب على الناس حين ذاك سوف يغيبنا عنهم. زين، هل أن الله سبحانه وتعالى يغضب على خلقه لأسباب موضوعية أو لعدم وجود الأسباب؟ الله يغضب بسبب سلوك الإنسان ويرضى على الإنسان بسبب سلوك الإنسان، إذا اهتدى الإنسان وجاء إلى طريق بطبيعة الحال الله سوف يرضى عن الإنسان، أما إذا الإنسان انحرف وعصى وتمرد بطبيعة الحال النتائج المترتبة على ذلك هو الغضب الإلهي والعذاب الإلهي. الله لا يغضب جزافا، لا يغضب اعتباطا. إن الله إذا غضب على خلقه نحانا، نحانا يعني شنو؟ شالنا وخرنا على الصفحة، غيبنا عنهم. إذا القضية أيضا هاي الرواية تدعم الرأي الثاني أيضا وتقول بأن القضية قضية مرتبطة بالناس. إذا غيبت الإمام بسبب ظلم الناس، بسبب جور الناس، بسبب الغضب الإلهي على خلقه، معنى ذلك أن ظهور الإمام مرتبط أيضا بسلوك البشري. يعني إذا ثبتت لي أن غيبة الإمام، أن الإمام إنما غاب بسبب فعل الناس، معنى ذلك أن ظهور الإمام مرتبط بفعل الناس، بسلوك الناس. فيقولون القضية قضية مرتبطة بالوضع الإنساني، بالظروف الموضوعية. الإمام ما يظهر حتى بتعبيرنا، حتى الناس يصيرون خوش أوادم. طبعا هاي هم مشكلة، لأن الناس متى يمتى يوصلون الناس إلى هذه المرحلة، تعبيرنا بين قوسين يصيرون خوش أوادم حتى يظهر الإمام المهدي. إذا اعتمدنا على هذا التفسير، هذه قضية سوف تطول مو فقط مئات السنين ولا آلاف السنين، ملايين السنين. متى يمكن للناس أن يصلوا وأن يرتقوا إلى مستوى يكونون مؤهلين بالتمام والكمال لظهور الإمام عليه السلام؟ قضية طويلة، كلش طويلة، على طول الخط البشري اللي صار لآلاف السنين للإنسان على الأرض ما وصلت البشرية إلى هذا المستوى. إذا احنا نفكر ونأمل ونتفائل أن البشرية لابد أن ترتقي إلى مستوى من الكمال، لابد أن ترتقي إلى مستوى من النضوج والرشد حتى يظهر المهدي، هذه قضية طويلة تأخذ امتدادات قد تستغرق مو فقط آلاف السنين بل مئات الآلاف من السنين. إضافة إلى ذلك، إذا إحنا صرنا خوش أوادم بعد ما نحتاج الإمام المهدي يطلع حتى يقيم العدل، لأن إحنا أقمنا العدل بأنفسنا. فهذا الرأي أيضا يعاني من ثغرات، أيضا يعاني من فجوات كحال الرأي الأول. هناك رأي ثالث والذي يتبناه الكثير من العلماء، وأنا فعلا شخصيا أتبناه، أن القضية لا هي غيبية مطلقة ولا هي بشرية مطلقا. هناك دور إلهي في غيبة الإمام، وهناك دور بشري في غيبة وفي ظهور الإمام. بعبارة أخرى، القضية تعتبر من تطبيقات المبدأ الذي جاء به أهل البيت الذي يقول لا جبر ولا تفويض
أمر بين أمرين،
ولكنه أمر بين أمرين. طبعا هذا المبدأ للأسف البعض يطبق فقط في أفعال الإنسان، يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى يدخلنا بالجنة بسبب أعمالنا ويدخلنا إلى النار بسبب أعمالنا. صار نقاش أخذ فترات طويلة جدا، ذكرنا في بداية الحلقة أنه المراحل التاريخية كل مرحلة تاريخية تميزت بمناقشة فكرة عقائدية معينة، نقاش قضية القضاء والقدر، نقاش قضية هل أن الإنسان مجبور على أعماله أم مختار. هاي قضية أخذت سنين طويلة، عشرات السنين، علماء الكلام ناقشوا هذه المسألة. الإنسان حينما يولد ويصلي ويصوم، أو حينما يولد وينحرف ويشرب الخمر ويزني والعياذ بالله، هاي الأفعال اللي تصدر من الإنسان، هل هي أفعال الإنسان مجبور عليها أو أن الإنسان مختار فيها؟ طبعا أكو تضييرات كثيرة، يعني إحنا الآن أكثر الناس يصورون يقول لا الإنسان حر مختار. لا، القضية مو بهالسهولة، هاي قضية من أعقد المسائل الكلامية، وهاي القضية مو فقط يتم مناقشتها في علم الكلام وفي علم العقيدة، حتى على مستوى علماء الأحياء اليوم، علماء الأحياء، علماء الاجتماع، علماء النفس، كثير منهم يقول الإنسان مجبور. يقولون اللي يتحكم بسلوك الإنسان الهرمونات والإفرازات الكيميائية. أنت تتمرض مولانا، جسمك يفرز فد مادة كيميائية معينة يغير كل سلوكك. إنسان يصير عنده إمساك مولانا، يصير عنده قبض في بطنه، وضع النفس كله يتغير، خياراته كلها راح تتغير. بعض علماء الأحياء يقولون الإنسان مجبور بسبب الهرمونات التي يمتلكها، بسبب الإفرازات الكيميائية التي يمتلكها. بعضهم يقول هو مجبور بسبب البيئة التي عاش فيها. أكو تنظيرات كثيرة تقول بأن الإنسان مجبور. طبعا المذهب الأشعري من المذاهب التي أصرت وتبنت هذه القضية، قالوا بأن الإنسان مجبور، الإنسان ليس مخير. ليش الله سبحانه وتعالى يدخلنا العب في نار جهنم؟ يقول هاي كيف الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء، يدرم هاي فيها ظلم؟ يقول لا، ماكو ظلم. أين الظلم؟ الظلم إذا واحد تعدى على ملك غيره. هسه الله سبحانه وتعالى من يشيلني ويذبني بنار جهنم، هل تعدى على ملك غيره؟ لا، أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، إلي يدخلني بالجنة، إلي يدخلني بالنار، أنا مملوك له. أنت عندك هذا الكاس مملوك لك، تريد تكسره تريد ما تكسره هذا مملوك لك، إذا كسرته أنت لست ظالما له، وإذا ما كسرته أنت لست ظالما له أيضا. يقولون هكذا بأن الإنسان مجبور على أعماله، الله أراد أن هذا الإنسان يكون إنسان خير، وأراد أن هذا الإنسان يكون إنسان طالح، طبب هذا بالجنة وطبب هذا بالنار. هل هناك أحد يحاسب الله سبحانه؟ يقولوا لا أبدا، القضية كلها ترتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس بظالم أبدا، لأن الله يتصرف في ملكه. أنت ملكك هذا، بيئتك تريد تهدمه تريد تخلي، إذا تهدم الناس ما حد يقدر يلومك، له ملكك. فقالوا بأن الإنسان مجبور. رأي المعتزلة على خلاف ذلك تماما، قالوا الإنسان مختار، الإنسان مختار حر مفوض إليه في كل تصرفاته وأفعاله. صار نقاش طويل استمر لقرون هذا النقاش، ولليوم هذا النقاش أيضا موجود، هل أن الإنسان مجبور في أعماله وأفعاله، أو أن الإنسان حر مختار في سلوكه وأفعاله. القرآن يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، هاي البعض يستشهد بها يقول شوف احنا مجبورين، لأن الله يقول بالقرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. البعض مثلا يروح يشوف له واحد يمشي بالسيارة بسرعة 180 كيلو متر بالساعة، هناك انقلبت به السيارة ومات، قالوا هذا يومه بعد، عليه ما نتلومونه، هو سواء مشى 180 كيلو متر بالساعة لو مشى 80 كيلو متر بالساعة، كل واحد يموت بيومه. هاي الفكرة موجودة ترى، هذه الفكرة موجودة عندنا في الذهنية العامة، لو ما موجودة، موجودة هذه الفكرة في الذهنية العامة. وإذا كانت هذه الفكرة موجودة في الذهنية العامة، سببها التأثر بالعقيدة الأشعرية، لأن العقيدة الأشعرية تقول الإنسان مجبور، وهؤلاء يتصورون هكذا أن كل إنسان لا يمكن أن يموت إلا في يومه، الله مقرر أنه يموت في اليوم الفلاني فهو مجبور. هسه سواء كان يمشي بالسيارة بسرعة أو لم يمشي، والمرات تصعد يا واحد بالسيارة وهذا منطلق بكل سرعته، وتقول يا بخفف السيارة يا معود البس حزام الأمان، يقول لك شيخنا كل واحد يموت بيومه، علي من هالخوف هذا؟ كل واحد، هذه فكرة أشعرية بحتة، هذه فكرة أشعرية تقوم على أساس أن الإنسان ليس حر وليس مختار. أهل البيت قدموا الرؤية الإسلامية الصحيحة، قالوا الإنسان لا هو مجبور ولا هو حر مفوض إليه، قالوا هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكنه أمر بين أمرين. طبعا صارت مشكلة ثانية. المشكلة الثانية أنه ما معنى هذه الرواية. الإمام لما يقول لا جبر ولا تفويض، لا أنتم مجبورين ولا أنتم مفوض إليكم، وإنما هو أمر طبعا ليش أكو مشكلة؟ مشكلة أنه ما المقصود من هذا الأمر الذي هو بين الأمرين؟ يعني أنا لما أقول لا حار لا بارد، شنو إذا لا حار ولا بارد؟ هو شيء إما يكون حار أو يكون بارد. فإذا جاء الإمام وقال لا حار ولا بارد ولكنه أمر بين أمرين، البعض فسر هذا الحديث، طبعا أنا أتكلم على 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 مفكري الشيعة وعلماء الشيعة، أيضا احتاروا في مسألة تفسير هذا المعنى. هم اتفقوا على أن الإنسان ليس مجبورا، واتفقوا على أن الإنسان ليس مفوضا، ولكن ما المقصود من أمر بين أمرين؟ البعض صوروا وفسروا هذا الحديث أن الإنسان مجبور في بعض المسائل ومفوض إليه بعض المسائل، وطبيعة الحال الإمام لا يقصد هذا المعنى أبدا، لأن الإمام قاعد ينفي، قاعد يقول لا جبر لا تفويض، مو يريد يقول لك شوية أكو أنت أعمال مجبور عليها وبعض أعمالك أنت مفوض عليها. يعني أنا لما أقول لا يوجد في الكأس، هذا الكأس لا يوجد فيه لا سكر ولا ملح، مو معنى أكو به شوية ملح وشوية به سكر، أنا قاعد أنفي وجود السكر والملح تماما موجودة في هذا الكأس، أقول لا سكر ولا ملح في هذا الكأس، وإنما أمر ثالث. يجي البعض شو يفسر هذا الحديث، يقول المقصود أنه فيه شوية سكر وفيه شوية ملح. هذا التفسير لا يسجم مع النفي المطلق اللي موجود في الرواية، هناك أمر ثالث آخر لا بد أن نتعرف عليه. الأمر الثالث بمختصر العبارة، لأن هذا الحديث يراد لشرح طويل عليه، الله سبحانه وتعالى المقصود من هذا الحديث يعني أنه أمر بين أمرين، الله سبحانه وتعالى قدر أقدار معينة وأعطانا الحرية في ضمن هذه الأقدار. يعني عزيزي حسام، هسه احنا قاعدين بهذا الاستديو، هذا الاستديو اكو مهندس بناء، المهندس من بناء هذا الاستديو سوى الباب مالته وين؟ بهذا الاتجاه. انا اذا اريد اطلع من هذا الاستديو اقدر اطلع من هذا الاتجاه، لو الا من هذا الاتجاه اللي المهندس اللي خلى الباب هنا مصنوع مثلا، ما اقدر اطلع من هذا الاتجاه، انا ما استطيع لان هنا جدار، اذا اريد اطلع سوف اصطدم بالجدار، فالقدر سوف يقودني حتما للخروج من هذا الجدار. المهندس هذا مثلا صنع لي غرفة نوم، صنع لي مطبخ، صنع لي حمام، صنع لي باب خروج، صنع لي باب دخول، هاي أقدار الله اللي صنعنا إياها في عالم الدنيا، وأعطانا الحرية لكي نتحرك في ضمن هذه الأقدار. أنا إذا أريد أنام ما أقدر أنام بالمطبخ، وإذا أريد أطبخ الطعام ما أقدر أطبخ بغرفة النوم، وإذا أريد أغتسل وأسبح ما أقدر أغتسل وأسبح في الصالة، لازم أروح للحمام. فالله سبحانه وتعالى أعطانا حرية، أعطانا اختيار، ولكن في ضمن هذه الأقدار. يعني أنا مثلا إذا صار قراري أقول الله خلقني حر، فأنا لا أريد أن أموت، ما أريد أموت، الله شو يقول؟ يقول ما تقدر. ليش؟ لأن أنا خالقك حر في ضمن هذا القدر، لا بد أن تموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت. فالأقدار هي التي تهيمن علينا، ولكن نحن غير مجبورين لهذه الأقدار، لأننا عندنا متسع كبير جدا أن نختار فيها. يعني أنا مثلا أنا إذا صعدت على الجبل وقررت أن أرمي نفسي من أعلى الجبل، هذا قدر، الجاذبية سوف تجذبني وتكسر أضلاعي وعظامي، لكن هاي الجاذبية ما تجبرني تقول لي تعال إلا أصعدك للجبل وأخليك، الجاذبية ما راح تجبرني هيك. قرار صعودي إلى الجبل قرار شخصي، أنا اخترته، أنا شئته، حريتي هي التي أصعدتني إلى الجبل. لكن هنا لما رميت نفسي بعد شنو؟ القدر الجاذبية أخذني وكسر عظامي، هاي القضية. فنحن عندنا حرية، عندنا اختيار، ولكن في ضمن الأقدار الإلهية. هسه تقول لي أنت من تقول الإنسان عنده حرية وعنده اختيار معناه عنده تفويض، وتقول الإمام نفى التفويض. نعم الإمام نفى التفويض، ليش؟ لأن نفس الحرية والاختيار الذي نملكه نحن غير مختارين فيه، وإنما بالإشاء الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني الحرية اللي صارت عندنا بقرار إلهي، بقدر إلهي، مو بمزاجي. يعني مو أنا خلقت وقلت لإلهي إلا تخلقني حر ومختار، الله يقول لا، وما تشاءون إلا أن أشاء أنا، أنا الذي جعلتكم أحرار ولو شئت أن أسلب منكم الحرية لسلبت عنكم الحرية. نجد تطبيق هذا المبدأ، مبدأ لا جبر ولا تفويض، قضية الموت قدر إلهي سوف نصل إليه بالتمام والكمال، لكن هذا القدر الإلهي الموت مو كل واحد يموت بيومه. أنا أمشي بالسيارة مولانا وما لابس حزام الأمان، يمكن أن أموت أرتكب حادث مروري وأنتهي، هنا هل ألوم السماء؟ أبدا. أنا ألتزم بالجانب الصحي، بالجوانب الصحية، أمارس الرياضة، في طبيعة الحال عمري سوف يطول. ولذلك الآن لما تجي للدول المتقدمة على المستوى الصحي على المستوى الاجتماعي تشوفهم أعمار أفرادهم وسكانهم في إسبانيا مثلا، في اليابان، في أستراليا، أعمار الرجال والنساء عندهم قد تذرف على 80 و90 بشكل طبيعي. يشوفون الإنسان يعني إذا واحد مات عندهم بال70 سنة يشوفون حالة غريبة، إحنا هنا إذا واحد طول ل70 سنة نشوف حالة غريبة. سبب ليش؟ لأن دولاك يلتزمون بالجوانب الصحية، يعني مو الله يعجبه ويحب الأستراليين واليابانيين والإسبانيين ويتصوى أعمارهم طويلة ويكره اللي عايشين في مجاهيل افريقيا. الان معدل الاعمار مثلا في بعض الدول الافريقيه 40 سنة، ومعدل الاعمار في الدول المتقدمه اكثر من 80 سنة. يعني شنو الله سبحانه وتعالى يحب ذولاك ويكره ذولا وسوى اعمار هؤلاء قصار واعمار هؤلاء طوال؟ لو اكو اسباب هؤلاء تعاملوا واقدار تعاملوا معها فاطالت اعمارهم او طالت اعمارهم، وهناك اقدار رفضوها ولم ينسجموا معها فقصرت أعمارهم. أكو أقدار، أقدار يجون الأطباء يقول لك أنت تلتزم بالجانب الصحي، بالجوانب الصحية، بالأكل الصحي، تلتزم بممارسة الرياضة عمرك يطول. فهاي فكرة أن كل واحد يموت بيومه فكرة خاطئة تماما. ليش؟ لأن قضية الموت وإن كان أصل الموت قضية إلهية كلنا سوف نموت، لكن تحديد زمان الموت هذا بيد الإنسان. نجي هنا للقضية الإمام المهدي، غيبة الإمام المهدي. الله يقول أنا عندي قرار أنه لابد أن يأتي يوم، هذا اليوم أنا سوف أنتصر به للإمام المهدي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. يقول أنا عندي قرار حاسم منتهي القضية، أنا موقع على قرار أنه لابد أن أظهر الإمام المهدي في آخر الزمان ليظهر هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت أو بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا قرار إلهي، لكن متى هذا القرار الإلهي يتم تنفيذه؟ هنا تدخل الصناعة البشرية، هنا دخلت الظروف الطبيعية. أصل القرار مثل قضية الموت، أصل قرار الموت قرار إلهي، كلنا سوف نموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن متى يموت الإنسان؟ يقول هاي القضية يمك، أنت القضية يمك، أنت تقدر تقدم الموت تقدر تأخر الموت. قضية القرار الإلهي. ولذلك الإمام يسأل يقول هل يبدو لله تعالى في المحتوم؟ هل يبدو لله في سفيان؟ قال له نعم يبدو لله في المحتوم. قال له نخشى أن الله يبدو له في القائم، وجود الله غير قراره بعدين. قال لا يبدو لله في إن القائم من الميعاد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبدو له في الميعاد أبدا. ليش؟ يعني قضية الميعاد مرتبطة بأسماء الله تعالى وكمال صفاته، قرار هذا منتهي. أما قضية متى يظهر الإمام، بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 1000 سنة، بعد 100 سنة، يقول هذه القضية مرتبطة بسلوك وأفعال البشر. زين على هذا الحكي، إذا كانت القضية مرتبطة بسلوك وأفعال البشر، الإمام غاب بسبب ظلم البشر، لابد الناس أن يرعوا وأن يعودوا وأن يرجعوا إلى رشدهم حتى يرجع الإمام المهدي. هاي القضية راح تطول، راح تأخذ عشرات الآلاف من السنين. الإمام يقول لا، ليس هكذا. وإن كان قضية تعجيل أو تأجيل ظهور الإمام المهدي، لكن الإمام يقول هناك أجل ثابت وهناك أجل متحرك. يعني أضرب مثال، أقول لك يا عزيزي يا حسام، أنا بشهر 10 راح أعطيك جائزة، بس إذا نجحت تتمنى إلى ما قبل الشهر 10، إذا نجحت قبل الشهر 10 سوف أعجل لك بتلك الجائزة، إذا ما نجحت إلى أن وصلنا شهر 10 في كل حال أنا سوف أعطيك الجائزة. فأكو أجل ثابت وهو الشهر 10، وأكو أجل متحرك من الآن إلى الشهر 10. قضية الإمام المهدي هكذا، أكو أجل ثابت، سواء البشر آمنوا غيروا أو لم يغيروا سوف يظهر الإيمان في هذا الأجل. إذا استطاعوا أن يغيروا قبل هذا الأجل الثابت لا الإمام سوف يكون ظهوره أسرع. ولذلك الإمام الصادق عندنا في الرواية يقول هكذا الإمام الصادق يقول لما طال البلاء على بني إسرائيل، يعتذر البنو إسرائيل تعرضوا إلى محنة كبيرة جدا من الفراعنة، لما طال البلاء على بني إسرائيل الله كان مقرر أن ذول الإسرائيليين الله سبحانه وتعالى ابتلاهم ببلية عظيمة أنه يبقون تحت العذاب أكثر من 170 سنة بعد. يقول فلما طال العذاب على بني إسرائيل والبلاء ضجوا إلى الله وبكوا إليه 40 صباحا، 40 يوم كانوا يطلعون كل الإسرائيليين إلى الصحراء يضجون ويبكون إلى الله أن يفرج عنهم. يقول بسبب هاي 40 يوم التي كان يخرج فيها الإسرائيليون إلى الصحراء ويضجون بالبكاء والعويل ويستغيثون بالله، يقول فحط الله عنهم 170 سنة، 170 سنة من العذاب الله كلها ألغاها بسبب هالأربعين يوم. فالإمام شو يقول؟ يقول وهكذا أنتم، أنتم أيضا هكذا إذا فعلتم هكذا فرج الله عنا. الإمام يقول الله راح يفرج عنا إذا أنتم فعلتم هكذا، إذا توجهتم إلى الله بالدعاء والتوسل. بس هذا مو دعاء مال واحد اثنين ثلاثة، كود الأمة بكلها تتوجه وتنقطع إلى الله وتدعو إلهي خلصنا من هذه المصيبة الكبيرة التي نعاني منها، خلصنا من هذا الفقر، خلصنا من هذه الأمراض والأوبئة والكوارث التي نعاني منها. يقول الإمام وهكذا أنتم إذا فعلتم فرج الله عنا، وإذا لم تفعلوا، إذا لا ضليتوا تاركين القضية، ما الذي سوف يحصل ابن رسول الله؟ يقول وإذا لم تفعلوا ذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. شنو يعني ينتهي إلى منتهى؟ يعني أكو أجل ثابت، سواء صرت خوش أوادم أو ما صرت خوش أوادم أنتوا راح توصلوا له، لا بد أن يظهر الإمام المهدي، لكن أنتوا إذا تردون تعجلون ظهور الإمام عليكم أن تغيروا أنفسك. هاي عملية التغير مو إلى نهاية المطاف تستمر آلاف السنين وملايين السنين، لا، وإنما هناك أجل ثابت، هذا الأجل الثابت سوف يظهر فيه الإمام المهدي بالقطع واليقين، ولن يتوقف على التغيرات التي يتبناها الناس. لعلنا نحتاج إلى كلام أكثر في توضيح هذه المسألة وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بعونه تعالى.
شكرا لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، حياكم الله.
حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا أشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.